الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والثلاثون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى إتمام شرح الحديث الذي كنا في صدد شرحه من باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغير طلب دعاء منه وطلب تشفيره من، وأرجعنا شرحها إلى الحديث الذي يرويه أبو سليمان مالك بن الحويري رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، وشبابيبة وشباب بمعنى واحد، فأقمنا عنده 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وفي رواية رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، أي بين لهم أوقات الصلاة ابتداء وانتهاء. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الحديث متفق عليه. كنا في نهاية الدرس الماضي نشرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، أي دين الله عز وجل، ومروهم أي بالمعروف، ونهوهم عن المنكر. وهذا نص واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان المسلم مكلف أيا كان وأيا كانت وظيفته بأن يعلم أهله دين الله عز وجل، وأن يأمر أهله بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولا فرق في هذا بين من كان متخصصا بدين الله عز وجل وغير متخصص، يعني لا فرق بين من كانت مهنته زراعة، تجارة، تطبيب، أو كانت مهنته العلم الديني والإرشاد والتوجيه ونحو ذلك. فيما يتعلق بهذه المسألة كل المسلمين سواء، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يقولن قائل: هذه مهمة رجال الدين وأنا لست من رجال الدين. هذا المصطلح غريب عن القاموس الإسلامي، لا يوجد في مصطلح الإسلام رجل دين ورجل دنيا، بل كل من بايع الله عن صدق ودخل دين الله مخلصا لله عز وجل فهو رجل دين، أي هو مكلف بأن يقيم شرعة الإسلام في نفسه وأن يقيمها في بيته، مكلف بذلك. هذا الأمر نلاحظ كيف أن رسول الله بكل مناسبة كان يأمر به، من ذلك قوله لهذا الوحي الذي جاءه من خارج المدينة ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم. ونقرأ هذا المعنى أو هذا الأمر ذاته في كتاب الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ونقرأ قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. كل هذا كل ذلك دليل قاطع على أن المسلم مكلف بنفسه ومكلف بمن يعول، سواء كان متخصصا بأمور الدين أو كان متخصصا بأمور الدنيا، لأنه أيا كان ما دام أنه مسلم لابد أنه يعلم ما يجب عليه من أمور دينه، يعلم كيف يسلك سبيل مرضاة ربه سبحانه وتعالى. إذا ينبغي أن يعلم أهله ذلك. لا تجد مسلم يقول أنا لست متخصصا بالإسلام، مسلم وغير متخصص بالإسلام لا يتكلم، مسلم إذا لابد أن يفهم كيف يطبق الإسلام أقل المراتب في حق نفسه وفي حق أهله. نعم يمكن أنه غير متوسع غير متبصر كثيرا مثل علماء الشريعة الإسلامية، هذا موجود، التفريق موجود، لكن لا نسمي علماء الشريعة رجال الدين والآخرين رجال الدنيا، هذا شيء في أوروبا. أما عندنا تحت مظلة المجتمع الإسلامي كل من كان مسلما صادقا في إسلامه فهو رجل دين، أي هو مسؤول عن أسرته. والغريب المصدر أن في الناس اليوم من يتحمسون ويثورون ويصولون ويتحركون ذات اليمين وذات الشمال في سبيل إصلاح المجتمع الكبير المتمثل في القادة والحكام والناس، وهم عن بيوتهم غافلون، عن واقع أسرهم معرضون. وكم في ذهن صور لهذه الأمور، يعيش مساء الصباح في هم المسلمين ومشكلاتهم وبعد المسلمين عن الانضباط بالمجتمع الإسلامي سياسيا اقتصاديا فكريا إلى آخر ما هنالك. وأنت إذا دخلت داره وكشفت طوية أمره رأيت أنه معرض عن أهله وزوجه وأولاده، وطبعا هذا الحماس ليس في مكانه، لأن الإنسان المتحمس بصدق يسير خطوة فخطوة يبدأ بنفسه ثم بمن يعود ثم بمن وراء ثم بمن وراء، وهكذا صدق السير إلى الله هكذا يكون. نعم. إذا هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لنا جميعا ينبغي أن نحتذي ونقتدي. ثم نبه هؤلاء الناس الوافدين إلى الصلاة وأوقاتها ابتداء وانتهاء وما يتعلق بذلك. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على الصلاة أكثر من غيرها دليل من أكبر الأدلة على أن الصلاة فعلا هي دعامة الإسلام، عماد الدين، الصلاة عماد الدين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تتبصر بحال الإنسان يا ترى هذا صادق في إسلامه أم لا، فانظر إلى صلاته واستقامته عليه. إذا رأيته مستقيما على الصلاة صلوات الخمس نقول في سره وجاره، يعني أمام الناس وفي خلواته، فظن به خيرا حتى لو أخطأ في اجتهاداته دعوته نقول هذا خطأ بنية حسنة. وإذا رأيت إنسانا وتأملت في حاله بالنسبة لصلاته فوجدت أنه لا يقيم لها وزنا، غير ملتزم بأداء هذه الفريضة. إذا لاحظت ذلك فإياك واعتماد ما يقول، إياك وأن تحسن الظن بحديثه عن الإسلام والمسلمين وهم الواقع الإسلامي بين جوانحه. لا، لو كان هذا الإنسان صادقا فيما يقول لبارز صدق كلامه في سلوكه، وأول سلوكات الإنسان المسلم يتمثل في الصلاة. صحيح الصلاة ليست كل شيء، لكنها دعامة كل شيء، دعامة الخباء ليست كل شيء، لكن مع ذلك هل يقوم الخباء بدون دعامة؟ ممكن؟ لا. فمن يقول لك الصلاة ليست كل شيء، قل له صحيح، ولكن إذا فقدت الصلاة تهاوى بناء الإسلام. ومع العلم بأن الصلاة ليست كل شيء لكنها عماد الدين، فعماد الدين ليس كل دين، لكن عماد الدين هو الشيء الذي إذا زال هبط. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. وهذا المقياس الذي أقوله لكم يريحكم أيها الإخوة أمام حيرة يزج بها كثير من الشباب وكثير من المقبلين إلى الله عز وجل، لا سيما هؤلاء المفتونون بقراءة الكتب الجديدة التي تطرح في سوق التداول في المكتبات، أو الذين لديهم هواية حضور المحاضرات، كلما سمعوا في محاضرة في مكان ذهبوا فحضروها، المحاضرات التي يتحدث المتكلمون فيها عن الإسلام. ثم إنهم يسألون يا ترى هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام كلام صحيح، هل نثق بكلامه أم لا نثق بكلامه؟ إذا أردت أن تريح نفسك وأن في الوقت ذاته تمارس هوايتك هذه، فانظر إلى هذا المقياس الذي أقوله، انظر إلى الذين يلقون محاضراتهم عن الإسلام وتجديد الإسلام وما يتعلق بالإسلام ومشكلات المسلمين، دعك من كلامهم، انظر إلى سلوك الواحد منهم وتأمل حاله. هل إذا حان وقت الصلاة برع إلى الصلاة في أقرب مسجد؟ هل يؤدي شعائر الصلاة لا أمام الناس في المناسبات؟ لا، سرا وجارا بشكل مستمر. إن رأيته محافظا على صلاته دائما فظن به خيرا، حتى لو أخطأ فخطأه عن حسن نية. وأما إن رأيت أن هذا الإنسان متهاون في صلاته أو ربما معرض كليا عن صلاته ولكن يتكلم في الإسلام ويتبجح في الحديث عن حلول المشكلات التي تتعلق بحال المسلمين، فاحذر هذا الإنسان فإنه شيطان تقنع بقناع الإسلام، وهو واحد من الطابور المجند لتهديم الإسلام باسم الإسلام. إذن أريحك بأن أضعك أمام هذا المقياس، وأذكرك بقول الإمام مالك إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، قالها متى؟ في عصر التابعين تقريبا أو بعدهم بقليل. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وهذا الكلام أحرى بنا اليوم أن نتمثله. أذكر أنني دعيت إلى مؤتمر منذ سنوات طويلة، واقتضى الأمر أن ألتقي مع عدد من الإخوة الذين كانوا أيضا مدعوين من بعض البلدان الأخرى إلى هذا المؤتمر. التقينا مع بعض وتعارفنا في سيارة قادتنا وسارت بنا إلى مكان المؤتمر. مدعوون الجماعة إلى مؤتمر الإسلام والحديث عن الإسلام، وفي الطريق كنا نتكلم عن الإسلام، وفي الطريق وقفنا عند مسجد في طريقنا لنؤدي الصلاة المكتوبة. نزلنا دخلنا المسجد توضأنا ثم صلينا، ونظرت وإذا بواحد من هؤلاء الإخوة الذين كان معنا في السيارة جلس مسندا ظهره إلى دعامة كهذه الدعامات يريح نفسه من تعب السفر. صلينا وهو ينظر إلينا، وصلينا النوافل وهو ينظر إلينا، ولم يشترك معنا لا في وضوء ولا في صلاة قط، وهو واحد ممن يتكلم بالإسلام. ولو أنني ذكرت لكم اسمه ربما عرفه كثيرا، ولكن الله أمر بالستر، ونسأل الله لنا وله جميعا الهداية. كيف يمكن أن تثق بإنسان يتكلم عن الإسلام ويظهر الغيرة عليه والألم للمشكلات التي تجد المسلمون فيها وهو يرى إخوانه يقومون إلى الصلاة في ميقاتها ما في مجال تأخير؟ نحن صلينا جمعنا جمعة فلم يجمع ولم يفرق. نعم، كيف يمكن أن تتصور أن يكون هذا الإنسان مخلصا لدين الله صادقا في حديثه عن الإسلام وهذا هو حاله؟ الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن أعرض عنها فقد هدم الدين. هذه حقيقة لا إشكال فيها. واليوم كلكم تستطيعون أن تتخذوا من هذا الكلام مقياسا للذين يتسللون إلى داخل العمل الإسلامي والحديث عن الإسلام وما إلى ذلك، ومن ثم بوسعكم أن تكتشفوا صدق الصادقين وكذب الدجالين والمنافقين من خلال هذا. نعم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هذا كلام آخر، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفقرة ينبهنا إلى أدب من آداب الصلاة، وهو استحباب الأذان عند القيام إلى الصلاة. والأذان سنة مؤكدة. نعم. وتفصيل القول في ذلك أن الإنسان عندما يصلي إما أن يكون في جماعة في مسجد، فالأذان لجماعة المسجد هو أذان مؤذن المسجد. إذا أذن المؤذن الذي كلف بالأذان في هذا المسجد فإن كل من يصلون في ذلك الوقت في ذلك المسجد يكتب لهم ثواب الأذان، وكأن كل واحد منهم قد أذن. أما الذين يصلون بعيدا عن المسجد في دورهم في فلاح في أي مكان، فيسن لهؤلاء الناس إذا قاموا إلى الصلاة أن يؤذنوا استقلالا حتى ولو سمعوا صوت الأذان. يعني جيران هذا المسجد مثلا إذا سمعوا المؤذن يؤذن لصلاة المغرب ثم قام بعض منهم يصلون في بيوتهم لم يأتوا إلى المسجد، هل يكتفون بالأذان الذي سمعوه من المسجد أم يؤذنون أذانا مستقلا؟ يؤذنون أذانا مستقلا. والذي اقتضاه ذلك عموم كلام أو إطلاق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ما قال إذا لم تكونوا سمعتم صوت المؤذن من مسجد قريب، لا أطلق. إذا احفظوها هذه ناحية حتى تعلموا كيف تكون آداب الأذان للصلاة. فأنا ينبغي استحبابا لا وجوبا أن أؤذن للصلاة حتى ولو قبل دقيقة سمعت أذان المؤذن في المسجد المجاور. وأما إذا لم أسمع فمن باب أولى. نعم يسن المؤذن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة: لقد علمت أنك صاحب غنم، يعني لك أنا، فإذا كنت في غنمك وقمت إلى الصلاة فأذن للصلاة، فإنه ما يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر، يعني مدى ما يبلغ صوته، إلا شهد له يوم القيامة، شهد له بما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما بلدة بسبب بات، وفي الفجر إن سمع الأذان رجع وإلا دخل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الأذان شعيرة من أكبر شعائر الإسلام. هذا الذي نقوله يوضح لنا أن الأذان إذن عبادة أيها الإخوة، الأذان عبادة لا عيب ما نقول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كنت في غنمك وكنت إلى الصلاة فأذن. ثم يوضح لهذا الصحابي أنه ما بمقدار ما يبلغ صوته من شجر وحجر ومدر وأي شيء سيشهد كل ذلك له، ينطقه الله ويشهد له بهذا يوم القيامة. إذن الأذان عبادة. أنا أسألكم الآن سؤالا أعتقد كلكم سيعلم الجواب عنه بعد أن ذكرت لكم هذا الكلام. لو أن هذا الصحابي أو لو أن واحدا منا الآن كان في فلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل وقت الصلاة وأراد أن يقوم إلى الصلاة، وبدلا من أن يؤذن كان معه جهاز تسجيل وأدار الجهاز، وإذا بصوت أذان انبثق من جهاز التسجيل هذا وارتفع الصوت في تلك الفلاة، هل يكتب لهذا الإنسان بهذا العمل الذي قام به، يعني عندما أدار الجهاز صامتا، هل يكتب له ثواب هذه العبادة؟ إطلاقا أبدا، لأن العبادة إنما تتحقق بالفعل بالأداء. الصلاة عبادة، كيف تؤدى العبادة؟ بأن أصلي، أركع، أسجد، أقرأ، أدعو أو أصلي. فأما إذا سجلت عملية صلاة لنفسي في هذا المحراب وعندما دخل وقت الصلاة أدرت شريط الفيديو وإذا بي أصلي في المحراب وأنا جالس، هل صلاتي على شريط فيديو مسجل يساوي صلاتي أنا ومن ثم يكتب لي الأجر؟ الجواب بدهي واضح. الأذان كذلك، الأذان عبادة عبادة، والعبادة لا تؤدى إلا بعمل. كيف تعبد الله؟ تعبد الله بأن تدير جهاز التسجيل وإذا به. طيب ممكن رجل ملحد يدير جهاز التسجيل، ممكن زيد من الناس لا يصلي يدير جهاز التسجيل، طفل يدير جهاز التسجيل وإذا بصوت الأذان انبثق، هل يسمى هذا أذانا ينال الإنسان أجرا عليه؟ ما أظنه إطلاقا. إذا عرفنا هذا إذا ندرك حقيقة أخرى بناء على هذه، هي أن لو فرضنا مدينة صغيرة أختلفها فيها 10 مساجد، واتفقت كلمة مدراء مديرية الأوقاف فيها مثلا أو أهل هذه البلدة على أن لا يؤذن أحد، وإنما يدار جهاز تسجيل في أوقات الصلاة، وتنتشر المكبرات عند كل مسجد، وينبثق صوت الأذان دون مؤذنين، ينبثق صوت الأذان دون مؤذن في أنحاء البلدة كله ولا يؤذن أحد. ما الحكم؟ هذه البلدة كلها متلبسة بمسؤولية تضييع شعيرة من أخطر الشعائر، ألا وهي شعيرة الأذان. وإذا ذهبنا إلى مأس القول بأن الأذان فرض كفاءة فالكل آثمون، لأن أحدا لم يؤذن إطلاقا. قد يقال يا أخي صوت الأذان عمل عليه، الأذان عبادة، والعبادة لا تتم إلا بعمل بممارسة. ليس المطلوب أن يتعبد الشريف لله، وإنما المطلوب أن تتعبد أنت. ليس المطلوب من جهاز التسجيل أن يعبد الله بالأذان، وإنما المطلوب منك أن تعبد الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، هنالك شيء. الأذان في أصل مشروعيته إنما يهدف إلى تحقيق هذه العبادة كما قال رسول الله. يعني هذا الإنسان الذي خاطبه رسول الله وذكر له أنه يكون في فلاة، كان يرعى أغنام، طيب هو يكون في فلاة ما في حول أحد، الأذان فائدته لمن؟ له، للمؤذن فقط، لأنه لا يوجد حوله بيوت حتى يعلمهم بأنه وقت الصلاة قد دخل. إذا الأذان لماذا؟ للإعلام، ما في داعي للإعلام، هو يعلم نفسه ويعلم وسيقوم ويصلي. ليعلم الآخرين، لا يوجد آخر في فلا. إذا الأذان الحكمة منه التقرب إلى الله بهذه العبادة. هذا مش الصلاة، مش ركعتين صلاة، مش الطواف حول البيت، عبادة. نعم طيب، هذه هي الحكمة. لكن للأذان فائدة إضافية ثانوية، هي إعلام الناس بأن وقت الصلاة قد دخل. ليس هذا هو هدف الأذان، لكن هنالك فائدة ثانوية. أين تتحقق هذه الفائدة الثانوية؟ في المدن. فلو مثلا أذن في هذا المسجد، فبوسي الأبنية التي تحيط بهذا المسجد إذا سمعوا الأذان أن يقوموا فيصلوا العشاء، لأنهم علموا أن وقت صلاة العشاء قد دخل. هذه فائدة ثانوية تتحقق. ومعنى ذلك أن أهل المسجد لو ارتكبوا معصية فلم يؤذن أحد منهم وأداروا جهاز التسجيل في وقت الأذان، وكانت عادتهم دائما أن يديروا جهاز التسجيل في وقت الأذان تماما بدقة، فبوسع من يسمع هذا الأذان أن يعلم أن وقت الصلاة قد دخل. يعني هذه الفائدة الثانوية للأذان ستتحقق. لكن هل الأذان شرع في هذا؟ يعني هل الأذان شرع لإعلام الآخرين أن وقت الصلاة قد دخل؟ لا. لو كان الأمر كذلك إذا لما كان يندب لمن سمع الأذان في بيته أن يعود فيؤذن مرة أخرى إذا قام ليصلي. ليش؟ مدام للإعلام خلاص. لأننا قلنا إذا سمعت الأذان في هذا المسجد وقد ملأ صوت المؤذن الحي كله وقمت لأصلي أنا منفردا يسن أن أقوم فأؤذن لنفسي. إذا حكمة مشروعية الأذان ليست للإعلام ولكن لتحقيق العبادة. لكن عندما يرتفع صوت المؤذنين في المساجد يعلم الناس بالمناسبة أن وقت الصلاة قد دخل فيقومون فيصلون. إذن الناس بوسعهم أن يقوموا فيصلوا إذا سمعوا صوت الأذان ولو كان أذان تسجيل. لكن نسأل السؤال التالي: هل تحقق ثواب الأذان في مسجد لم يؤذن فيه أحد وإنما أدير فيه جهاز تسجيل؟ هل أبدا لم يؤذن؟ قلت ينبغي أن يؤذن فينا إنسان، ليه؟ ما يكفي؟ فقام إنسان أذن في داخل المسجد طبعا بصوت ضروري أنه يرتفع إلى الخارج، وعندئذ صلينا حتى تكون صلاتنا مأجورة بأجر الأذان. نعم، هنالك أيها الأخوة الآن عادة تنتشر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لها الموت بهذه العادة، وأسأل الله أن يهدي من يروجون هذه العادة، هي الاستعاضة على المؤذنين بأجهزة التسجيل. هذا أمر خطير جدا. تصوروا لو جاء يوم ليس فيه مؤذن في هذه البلدة الإسلامية الكبيرة، وإنما هنالك شبكة ميكروفونات، عفوا شبكة مكبرات وجهاز تسجيل، إذا تتكرر إدارته فانطلق صوت الأذان في المساجد كلها بدون وجود مؤذنين. إذا لباء أهل مدينة دمشق كلهم بالمصرفين. إذا ذهبنا إلى القول أن الأذان فرض كفاية، نعم، ينبغي أن تعلموا هذا. ومن الأحكام الفقهية أنك إذا سمعت الأذان من جهة التسجيل لا يطلب منك أن تلبي هذا الأذان. هو يسن إذا سمع الإنسان صوت المؤذن أن يصمت وأن يجيب المؤذن فيقول كما يقول. وفي الحيعلتين يقول مثل المؤذن ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ولكن إذا عرفت أن الصوت الذي يبلغ أذنيك ليس صوت إنسان يؤذن وإنما صوت جهاز، فبوسعك أن تعرض عنه وأن تتكلم، لأنه لا يعد هذا الأذان المشروع الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في عصر التلاعب بالإسلام بالدين واستبدال الفكر بالعلم. بلغني أن هنالك من يقول أن إذا وزعنا مكبرات على مآذن المدينة كلها وأدرنا جهاز تسجيل واحد وانطلق صوت الأذان في كل المساجد في لحظة واحدة فهذا تعبير عن وحدة المسلمين. فرق كبير بين هذه الظاهرة التي تجسد الوحدة الإسلامية وبين أن يؤذن الإنسان الآن وبعد فترة يؤذن في المسجد الآخر الثاني وبعد وقبل ذلك يؤذن في المسجد الثالث، يا أخي العشر دقائق بداية أصوات المؤذنين واحد وراء واحد. هذا الكلام مظهر من مظاهر مرض خطير يجتاح المسلمين. هل تعلمون ما اسم هذا المرض؟ اسمه إحلال الفكر الإسلامي محل العلم بالإسلام. الآن الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي الآن لم يعد المسلمون يتعاملون مع قواعد الشريعة الإسلامية التي أخذناها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وما ذكره لنا علماء الشريعة الإسلامية. لا، هذا طويناه أو طواه أكثر البحث. الآن الحديث كله عن الفكر الإسلامي، الفكر. انظروا إلى أي مكتبة من المكتبات تستطيعون أن تعدوا عشرات الكتب كلها تتكلم عن الفكر الإسلامي والمحاضرات التي تقبلها فوق في الفكر. ما الفرق بين العلم الذي يضبطنا بضوابط قواعد الشريعة والفكر؟ الفكر مثل إنسان منطلق دون قيود يسير مشرقا أو مغربا كما يحلو له، بينما العلم مثل إنسان منضبط بطريق فهو يقيد نفسه بهذا الطريق لا يتجاوزه لا يمنا ولا يمنا. هذا هو الفرق. فأنا إذا قلت لكم أنا أكتب اليوم في الفكر الإسلامي ممكن ان اتلاعب ان اعبث ان يعني ازيل حكما من الاحكام من مكاني، ان اغير معنى آية من الايات، وانا في الواقع امارس الفكر الاسلامي، لكن امارسه بناء ام تحطيما هذا شيء اخر. الان هذا هو حال المسلم، ان تجد انسانا يتكلم بالاسلام لكن يضبط لسانه بقواعد دين الله، بقواعد شرع الله، بما تقتضيه قواعد تفسير النصوص للقران ولكلام رسول الله. قل ان تجد من المسلمين اليوم الا من رحم ربك يضبط نفسه بها. مطلوب من المسلمين ان يتسيدوا وان يفسروا الاسلام كما يحلهم. اليس لديك فكر؟ ضع الاسلام تحت اشعه فكرك وافهمه كما تشاء ولا عليك، وانتم تجدون الظاهر. هذه من الظواهر التي تجدد حلول الفكر الاسلامي محل العلم بالاسلام، انه والله الاذان الذي ينطلق من جهاز تسجيل وينتشر صوته في مكبرات تقام على المآذن في البلدة كلها تعبر عن وحدة المسلمين. ما شاء الله، ما قيمة هذه الوحدة يا ترى؟ هل هي التي ستطرد إسرائيل؟ يعني إذا كان الأذان كله في وقت واحد وعن طريق جهاز تسجيل، إذا هذا هو الذي يخيف إسرائيل، ومن ثم فسوف تشعر أن أمرنا قد اجتمع، وأن فرقة المسلمين انتهت إلى وفاق. هل هذا هو الذي ينقصنا اليوم؟ وحدة المسلمين لا تبنى بهذه الطريقة. هذا نوع من التعويض، هذا نوع من يعني محاولة إشغال المسلمين عن مرضهم الحقيقي بمثل هذه الألاعيب السخيفة. يعني نحن طبعا نعاني جميعا من الفرقة التي نعاني من أمراضها الوبيلة، ونحاول أن نعالج هذا المرض وأن نداوي أنفسنا منه. فيأتي من يشغلنا عن الدواء الحقيقي ويقول هل تريدون أن تعيدوا صفوفكم حتى تجيبوا جهاز تسجيل وكل أصوات الأذان في وقت واحد منكم؟ في بعض البلدان المجاورة الآن يتم هذا الأمر. نعم، القضاء على الشعيرة الإسلامية أصبح هو السبيل إلى وحدة المسلمين. يا عجبا، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أيها الإخوة. هذه هي تتمة كلام رسول الله في هذا الحديث. بقيت فقرة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم. والقاعدة الفقهية هي أن الأفقه هو الذي يقول أفقهكم. وهنالك كثير من الأدلة اعتمد عليها الفقهاء في ذلك، فلماذا إذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ولي أمكم أكبركم؟ قال العلماء: هذا عندما يستوي الكل في درجة واحدة من العلم. يعني هم عشرة يريدون أن يصلوا جماعة والكل فقهاء بمستوى واحد، إذا فعندئذ نختار الأكبر، لأنه المرجو أن يكون أكثر دراسة وأكثر عقلانية وأكثر حكمة وربما أكثر ورعا وابتداعا. لكن لو فرضنا أن الأصغر كان أفقه أو أقرأ، فعندئذ نترك مسألة الأكبر ونتبع الأفقه والأقرأ. إذا فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكبركم لهؤلاء الذين وفدوا إلى رسول الله، يفترض أنهم كلهم تلقوا عن رسول الله وأصعوا على مستوى واحد من العلم بدين الله عز وجل، ومن ثم فالكل على مستوى واحد من القراءة والفقه. إذا ينبغي أن يكون الذي يؤمهم هو تكبر. ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك أنه عندما وصل وفد من رجال الطائف وزعماء الطائف إلى رسول الله في المدينة المنورة وجلسوا عنده أيضا حوالي 20 يوم أو أقل ودخلوا أخيرا الإسلام، نصب عليهم رسول الله إماما فيهم أصغره هو عثمان بن أبي العاص. لماذا؟ لأنه رأى أنه كان أحرصهم على علم وأحرصهم على فقه في دين. كانوا يدعونه يركب ويحرق أمتعته وهم يأتون يدخلون المسجد ليسألوا رسول الله ويناقشوه في أمر الدين ويتعلموا الدين والقرآن ونحو ذلك. المسكين كان هو باعتباره أصغرهم كان خادما لهم يرعى أمتعتهم، فكان رضي الله عنه إذا انتهوا من مجلسهم مع رسول الله وخرجوا تسرب عثمان بن أبي العاص إلى رسول الله وطلب منه أن يعلمه ما علمه أصحابه، فآنس منه رسول الله حرصه الشديد على معرفة الدين وكان أسبقهم إلى الإسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يجلس فيعود الكرة يعيد الكلام الذي قاله لأولئك لا لأصحابه يعيد فيقوله لعثمان بن أبي، وكان سعيدا عثمان بهذا. نعم، لذلك عندما رجعوا إلى الطائف نصب عليهم أصغر، هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم هنا عندما قال ولأمكم أكبركم، ذلك خاص عندما يكون الكل في مستوى واحد من الفقه بدين الله سبحانه وتعالى. وانظروا أيها الإخوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان واحد منا، لو كان واحد من حكايتي مثلا صار له 6 ساعات أن يشرح لهؤلاء الناس الإسلام، وكان يشرح لهم وهو واقف على قدميه والقوم جالسون حتى يروا، فربما تعب فكان يخالف بين رجليه يعتمد على رجل ويريح الأخرى. بعد ما راح المفروض هو ثاني يستريح يجي عثمان في هذا الشكل، إجا دوري اللباب علمني ما علمته لأصحابي، مفروض واحد يشتد إليه يحل عني أنا صلي شغال ساعة عم بحكي وأنا تعب ولا أستطيع، ولكنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يعود فيجالسه من جديد، وربما أمضى مثل ساعات أتيها كل ما يسأله عنه يجيب. كم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم واسع الصدر، كم كان حليما، يعني هي مهمته، هو جاء الى الدنيا جاء به المهمين ليعلم الناس دينه، فيضحي براحته بطعامه بشرابه بكل شيء في سبيل ان يعلم الناس، وما كان هذا ليجعله يتبرم بعثمان بل جعله يزداد حبا لعثمان رضي الله تعالى عنه. فاللهم وفقنا لان نكون مقتدين بسيرة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة يقول عمر فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال له أشركنا يا أخي في دعائك. نعم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديثا حسن صحيح. طبعا الباب وداع صاحب وصيته عند فراقه للسفر وطلب الدعاء منه. سيدنا عمر استأذن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة معتمرا، وكان ذلك بعد الفتح. أذن له وقال له لا تنسنا يا بني من دعائك، والتفضيل يكون بالتحضر في كثير من الأحيان، وهذا التصوير من هذا القبيل كلمة يا أخي هو هذا التصوير للتحرر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو عمر أن يدعو له يا سلام. وعمر من؟ عمر الجاهلية الذي تعلمون منه الذي ساقه الغضب إلى أن يخطط لقتل رسول الله في يوم شديد الحرب خرج منتظرا سيفه ليقتل رسول الله ثم أدركته الهداية فهدي إلى الله وكان ذلك بفضل دعاء سيدنا رسول الله لسيدنا عمر كما تعلم. طيب دعاء رسول الله لعمر هو الذي ثبت هداية عمر واليوم يقول رسول الله هذا الذي دعا لعمر بالهداية فهداه الله عز وجل. يقول رسول الله هذا لسيدنا عمر لا تنسنا يا أخي من دعاء. يعني هذا الكلام تصنع من التصنيف يسرى هيك يعني يتجمل يتواضع بس مشان لحتى يعني سيدنا عمر يحبه انه هيك يتجمل له ام ان هذا خلق في كيان رسول الله؟ والله انه لخلق نابع من داخل ذلك. نعم سيدنا رسول الله يطلب من كل اخوانه الدعاء. راى عمر هذا صحيح هو دعا له وبدعاء اهتدى سيدنا عمر لكنه الان داهر ليعتمر ليؤدي عباده من اجل العبادات سيطوف بالكعبه ولسوف يلقى الله عند ايديه ولسوف يؤدي شعائر العمره وعندئذ يكون مقربا الى الله والله سيستجيب دعاءه. اي فرصه فرصه. الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر انه افقر الناس الى رحمه الله افقر الناس ولو انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخيل الي لو ان رسول الله راى انسانا يخلق امرين باليين في مكان هكذا منكسرا يدعو الله لجلس رسول الله يؤمن على دعاء ولا اسر الى اذنه يقول لا تنسني يا اخي من دعاء. نعم هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان المصطفى الذي يقول له ربنا ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا الرسول الذي يقول الله له وانك لعلى خلق عظيم يشعر انه بحاجه الى ان يدعو الناس له يا سلام. يشعر انه بحاجه الى ان يتوسط الناس لدى رب العالمين ان يرحم رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن فيها ما موقعنا وما موقفنا؟ اذا النبي عليه الصلاه والسلام يشعر انه بحاجه الى ان يوسط اصحابه ليدعو له. كم هي حاجتنا الى ان نوسط الصالحين من عباد الله ان يدعو لنا؟ هذا شيء. شيء ثاني عندما يقابل رسول الله عمر في هذا التحرك لا تنسنا يا أخي من دعائك. يحق لعمر ان يقول فقال كلمه ما احب ان لي بها الدنيا كلها. الكلمه اللي سمعتها منه لو ان الدنيا كلها جمعت ووضعت في داري وملكتها انا لا اريدها اذا خسرت هذه الكلمه بل افضل هذه الكلمه على الدنيا كلها وما فيها. يحق له ذلك لان هذه شهاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر اليس كذلك؟ لا تنسنا يا اخي من دعائك. انا عندما اسمع هذا الكلام من رسول الله لعمر وهذه شهادة وهذا الرجاء من رسول الله بأن يكرمه الله بدعاء عمر له لابد أن أشعر أن عمر من أكثر المتقربين إلى الله عز وجل ولابد أن أبوئه المكانة التي أجمع هذه الأمة على ان عمر فعلا قتل وراءه. يا اخوانا هل امني امام هذا الكلام الذي يقوله رسول الله لعمر ان اظهر في قلبي شيء من الحقد على عمر؟ ممكن والله لو فعلت ذلك فان اصل هذا الحقد هو على رسول الله. ممكن ان اقول ان عمر صحيح كان منيح لكن بعدين ارتد. ممكن ان اقول ان عمر صحيح كان منيح لكن بعدين نافق. اقول سيدنا رسول الله هو اقل علما منا، كان مغشوش باناس لم نغش نحن بهم، كان مغرورا باناس لم نغتر نحن بهم. معقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اسر في اذن حذيفة باسماء المنافقين اعلم الله رسوله باسمائه واستخدم حذيفة ذلك؟ معقول انه الرسول اللي عرف المنافقين وذكر قائمة الاسماء لحذيفة واستخدمه؟ معقول انه نحن نكون اعلم منه بمن نافق من اصحابه فكان هو يحبه واما نحن فقد علمنا انه كان مغشوشا به؟ معقول يعني؟ عمر سيدنا عمر كان يجلس الى حذيفة ويقول انشدك الله هل انا منهم اني طبعا من حقه ان يخاف من النفاق، كلنا ينبغي ان نخاف من النفاق ولا يامن مكر الله الا القوم الفاسقون. نعم، لذلك سيدنا عمر يخاف فاقول اللهم لا. لكن قرات كلام لبعض الكاتبين قال عم يرد علي والله انا اتشرف في هذا الرجل. قال ايه صحيح الصحابه لكن في كثير منهم ارتدوا، في كثير منهم نافقوا. اللي نافقوا مو انت اللي تعرفني عليهم، سيدنا رسول الله يعرفهم ومع ذلك فقد جعلها سرا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لان الله امر بالستر وكان يعاملهم معامله. لكن المنافقين كان الرسول يعاملهم معاملة المنافقين. كيف نعامل النخبة الصالحة من أصحاب رسول الله معاملة غير ذلك؟ أيها الأخوة، قبل أن أنهي هذا الدرس مرة أخرى أقول لعلي يوم الاثنين أغيب عن الدرس، لعلي أقول ولا أدري ما يحدث الله عز وجل، لكن احتياطا أقول حتى لا أتعب الأخوة في المجيء، قد أكون مسافرا ولكن أوعدنا في مثل هذا اليوم يوم الخميس إن شاء الله المواصلة بكم.